إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فتكلمنا فيما مضى عن حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن الحديث. ثم قال المؤلف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة، متفق عليه. ففي الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على العدل بين زوجاته ولو مع مرضه ومشقة ذلك عليه. وفي الحديث عدم اشتراط معرفة الرجل بليالي زوجته ما دام يعتمد على خبر من يوثق به. وفي الحديث صحة الهبة إلى المريض مرض الموت. وفي الحديث استعمال الكنايات ليعرف المقصود، وفيه أن النهار تابع لليل في القسم لقوله: يريد يوم عائشة. وفي الحديث فضيلة عائشة رضي الله عنها. وفي الحديث أن المرأة يجوز لها أن تتنازل عن ليلتها لزوجها يضعها حيث يشاء. وفي الحديث أن تفضيل بعض الزوجات في المحبة القلبية لا ينافي العدل بين الزوجات. وفي الحديث فضيلة أمهات المؤمنين نساء النبي صلى الله عليه وسلم لتنازلهن عن ليلتهن مراعاة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث التعريض بالحوائج بالألفاظ التي لا يفهمها إلا من يدقق فيها. قال المؤلف: وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، متفق عليه. ففي الحديث جواز الأسفار، وفيه سفر الرجل مع أهله، وأن استعمال القرعة للاختيار في المتماثلات مشروع. وفي الحديث وجوب العدل بين النساء. وفي الحديث أن الرجل إذا أراد سفرا وأراد أن يصحب بعض نسائه دون جميعهم أقرع بينهم. والجمهور على وجوب القرعة حينئذ خلافا لبعض الحنفية والمالكية. واستثنى الفقهاء من ذلك ما لو رضيت الباقيات ورضي الزوج، فإن سافر بإحداهن بدون قرعة قضى للباقيات وجوبا عند الشافعي وأحمد خلافا للمالكية. وقال الحنفية: يقضي للباقيات أقرع أو لم يقرع. وألحق بالسفر ما لو أراد ابتداء القسم بينهن فإنه يستعمل القرعة. وفي الحديث عمل القرعة بالسهام، وغير السهام مماثل لها. وفي الحديث أن من خرج سهمها بأن يدخل الرجل أو غيره يده تحت ثوب وضعت فيه السهام التي سجل على كل واحد منها اسم واحدة من الزوجات، فمن خرج سهمها سافرت مع زوجها. قال المؤلف: وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري. زاد في رواية: فلعله يضاجعها في آخر يومه. ففي الحديث ضرب المملوك لتأديبه، وفيه النهي عن ضرب الزوجة، قيل مطلقا، وقيل النهي عند عدم النشوز، وقيل المراد النهي عن الضرب المؤلم لقوله جلد العبد، فهذه صفة مقيدة، فيكون الضرب خفيفا غير مؤلم بمثابة تذكيرها بأنها قد وصلت إلى آخر مراحل التأديب بعد الوعظ والهجران. ولا شك أن ضرب النساء مخالف لمكارم الأخلاق ومحاسن العادات. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة له. وفي الحديث من الفوائد بيان ما وردت به الشريعة من تكريم المرأة. ونظرا لوجود الشقاق بين كثير من الأسر والعوائل والزوجين، جاءت الشريعة بطرائق لحل ذلك، ابتداء من الوعظ إلى الهجر في المضجع، إلى الضرب غير المؤلم، إلى بعث الحكمين، إلى غير ذلك. وقد أصدر مجلس هيئة كبار العلماء قرارا متعلقا بذلك جاء فيه، وبعد اطلاع المجلس على ما أعد من أقوال أهل العلم وأدلتهم ومناقشتهم، وبعد تداول الرأي في ذلك، قرر المجلس بالإجماع ما يلي: أن يبدأ القاضي بنصح الزوجة وترغيبها في الانقياد لزوجها وطاعته وتخويفها من إثم النشوز وعقوبته، وأنها إن أصرت فلا نفقة لها عليه ولا كسوة ولا سكنى، ونحو ذلك من الأمور التي يرى أنها تكون دافعة للزوجة إلى العودة لزوجها ورادعة لها من الاستمرار في نشوزها. فإن استمرت على نفرتها وعدم الاستجابة عرض عليهم الصلح، فإن لم يقبل ذلك نصح الزوج بمفارقتها، وبين له أن عودتها إليه أمر بعيد، ولعل الخير في غيرها، ونحو ذلك مما يدفع الزوج إلى مفارقتها. فإن أصر على إمساكها وامتنع من مفارقتها واستمر الشقاق بينهما، بعث القاضي حكمين عدلين ممن يعرف حالة الزوجين من أهلهما حيث أمكن ذلك، فإن لم يتيسر فمن غير أهلهما ممن يصلح لهذا الشأن. فإن تيسر الصلح بين الزوجين على أيديهما، وإلا أفهم القاضي الزوج أنه يجب عليه مخالعتها على أن تسلمه الزوجة ما أصدقها. فإن أبى أن يطلق، حكم القاضي بما رآه الحكمان من التفريق بعوض أو بغير عوض. فإن لم يتفق الحكمان أو لم يوجدا وتعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين، نظر القاضي في أمرهما، وفسخ النكاح حسب ما يراه شرعا بعوض أو بغير عوض. قالوا: والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى. أما الكتاب فقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويدخل في هذا العموم الزوجان في حالة النشوز والقاضي إذا تولى النظر في دعواهما. وقوله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن الآية. والوعظ كما يكون من الزوج لزوجته الناشز، يكون من القاضي لما فيه من تحقيق المصلحة. وقوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. فكما أن الإصلاح مشروع إذا كان النشوز من الزوج، فهو مشروع إذا كان من الزوجة أو منهما. وقال تعالى في الحكمين: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما الآية. وهذه الآية عامة في مشروعية الأخذ بما يريانه من جمع أو تفريق بعوض أو بغير عوض. وقال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال: وأما بالنسبة للتفريق، ثم أوردوا حديث ثابت بن قيس بن شماس أنه قال يا رسول الله، أنه قالت امرأته: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فردت عليه فأمره ففارقها. قالوا: وأما المعنى، فإن بقاها ناشزا مع طول المدة أمر غير محمود شرعا، لأنه ينافي المودة والإخاء، وما أمر الله من الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان مع ما يترتب على الإمساك من المضار والمفاسد والظلم والإثم وما ينشأ عنه من القطيعة بين الأسر وتوليد العداوة والبغضاء. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يبعد عنهم الشقاقات والخلافات سواء كان زوجية أو غير ذلك، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين لكل خير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.